مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم السبت 23 من أذار مارس بفترة البث المباشر.
صباحكم سعيد مستمعين أينما كنتم، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية من اللحظة وحتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
ورولا أبي حيدر.
صباح الخير رضا.
صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان اليوم في تقديم نشرة الأخبار.
لميس زين الدين ستكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع محمد سيف الدين.
في التنسيق دائما معنا سليم فريني، وفي الهندسة والإخراج الإذاعي اليوم أوليفي لوماغاك. البداية بنشرة إخبارية مفصلة معك رولا،
نستهلها بالعناوين. أكثر من 60 قتيلا في هجوم مسلح في موسكو تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. كييف تنفي أي علاقة لها بالهجوم، وإدانات دولية وعربية. قصف روسي واسع النطاق على أوكرانيا وموسكو تعترف بأنها في حالة حرب. روسيا والصين تسقطان بالفيتو في مجلس الأمن طرح واشنطن لوقف النار في غزة، وحصيلة القتلى الإجمالية في القطاع تتجاوز 32,000. هجمات أمريكية وبريطانية على صنعاء بحسب الحوثيين.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصاب في إطلاق نار عقبه حريق ضخم مساء أمس في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. بلدية موسكو ألغت كل الفعاليات العامة، كما أعلنت المتاحف والمسارح الرئيسية في العاصمة إغلاق أبوابها. كذلك تم تعزيز الإجراءات الأمنية بحسب التلفزيون الروسي خصوصا في المطارات. المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الأخير يتلقى تحديثات مستمرة بشأن الهجوم. لميس زين الدين.
أجهزة الطوارئ الروسية قالت إن مجموعة من شخصين إلى 5 أشخاص مجهولي الهوية يرتدون زيا تكتيكيا ومسلحين بأسلحة رشاشة فتحوا النار على عناصر الأمن عند مدخل قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة الروسية، ثم بدأوا بإطلاق النار على الجمهور وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء. وفي حصيلة أولية أدى الهجوم إلى مقتل العشرات وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم، مشيرا إلى أن مقاتليه انسحبوا وعادوا إلى قواعدهم. الأمن الروسي أكد من جانبه أنه يبحث عن المهاجمين، كما أعلنت اللجنة المكلفة التحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد أنها فتحت تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الرئيس الروسي تلقى تقارير وأنه أجرى محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بشأن هذا الهجوم.
مسؤول أمريكي قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار، مضيفا أن واشنطن حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها. كييف سارعت للتأكيد أن ليس لها أي علاقة بالهجوم، فيما قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن هذا الهجوم في موسكو كان استفزازا مخططا ومتعمدا من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر فلاديمير بوتين، معتبرة أن هدفه تبرير ضربات أكثر قسوة ضد أوكرانيا وتعبئة الروس. هجوم أثار ردود فعل دولية وعربية. عودة إلى لميس زين الدين.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نددت بما وصفته بالاعتداء الإرهابي الدامي والجريمة الفظيعة. أوكرانيا من جانبها نفت أي علاقة لها بالهجوم، في المقابل اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم، معتبرة أنه يجب أن يفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب الجارية منذ أكثر من عامين. هذا ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات الهجوم الإرهابي. البيت الأبيض قدم من جانبه تعزيه، وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن دولته تبدي تعاطفها مع ضحايا هذا الهجوم المروع. فرنسا وإيطاليا دانتا الهجوم، كما أعربت إسبانيا والاتحاد الأوروبي عن الصدمة والفزع. وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن بلاده تشعر بالحزن بسبب الأحداث المأساوية في موسكو. إلى ذلك استنكرت الخارجية السعودية الهجوم الذي أدنته بشدة، وكذلك فعلت الخارجية الإماراتية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب من جهته عن دعمه للرئيس فلاديمير بوتين، رافضا بشكل قاطع أي عمل من أعمال العنف. في الأثناء تعرضت أوكرانيا لقصف واسع النطاق أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وانقطاع شديد للتيار الكهربائي بالأمس، بينما أقر الكرملين بأن روسيا في حالة حرب في أوكرانيا، بعدما واظبت موسكو على استخدام عبارة عملية عسكرية خاصة للإشارة إلى الهجوم الذي شنته على جارتها قبل أكثر من عامين. إيزيس كريس.
أوكرانيا أكدت وقوع أضرار بالغة في أكبر محطاتها للطاقة الكهربائية بسبب ضربات روسية ب8 صواريخ، وأن القصف استهدف أكبر سد أوكراني في زابوريجيا، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في عدة مناطق دون خطر انهيار السد، وارتفع عدد القتلى إلى 5 أشخاص على الأقل. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها استهدفت مواقع الطاقة الأوكرانية، وأن الضربة المكثفة تسببت في أضرار بالغة بشبكة الكهرباء الأوكرانية، وأنه تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة تسلمتها أوكرانيا من دول حلف الأطلسي. كما أعلنت روسيا أن الضربة نفذت ردا على عمليات كييف الأخيرة التي طالت مناطقها الحدودية وتوغلاتها في الأراضي الروسية. رئيس بلدية مدينة خاركيف قال إن ضربات روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. تزامن ذلك مع مطالبة أمريكية لأوكرانيا بوقف ضرباتها على البنية التحتية الروسية للطاقة.
ووزارة الخارجية الفرنسية أدانت الضربات الروسية بأشد العبارات. استخدمت روسيا والصين حق نقد الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، ربطا بالإفراج عن رهائن في نص شبهته موسكو بنفاق لا يسعى جديا لوقف المعارك المستمرة منذ أشهر. علي بردة من واشنطن.
الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين لإجهاض المشروع الأمريكي في مجلس الأمن لإظهار الدعم لوقف الحرب في غزة قد يقابله بعد ساعات قليلة فيتو من الولايات المتحدة لمنع إصدار قرار آخر أكثر وضوحا للمطالبة بوقف النار فورا بين إسرائيل وحماس. الجزائر أيضا رفضت القرار الأمريكي. الموعد الجديد هو 10:00 من صباح السبت بتوقيت نيويورك للتصويت على مشروع قرار أعدته الدول 10 غير الدائمة العضوية. المجموعة العربية أعلنت دعمها للنص الجديد. روسيا والصين وفرنسا أكدت أيضا أنها ستدعمه. هذه المحاولة ستكون 10 في مجلس الأمن حول الحرب في غزة، والأرجح أنها لن تكون الأخيرة. فباريس أعلنت أنها تعد مشروع قرار بديل تحسبا لفيتو جديد. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
حماس أعربت عن تقديرها لاستخدام الصين وروسيا حق النقد ضد مشروع القرار الأمريكي. في الأثناء أنهى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مباحثاته مع صانع القرار الإسرائيلي التي ركزت على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار وعملية رفح البرية، مع بقاء الخلافات بين الجانبين، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
مع انتهاء مداولات وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء مجلس الحرب، لم ينتهي الخلاف حول عملية برية في رفح، حيث رفض نتنياهو التنازل عن ذلك لصالح بدائل طرحها بلينكين. نتنياهو قال بعد اللقاء إنه أبلغ بلينكين تقدير إسرائيل لوقوف الولايات المتحدة معها لأكثر من 5 أشهر في الحرب على حماس، وأنها تدرك ضرورة إجلاء السكان من مناطق القتال، لكن نتنياهو شدد على أنه لا سبيل لهزيمة حماس على حد تعبيره بدون الدخول إلى رفح للقضاء على بقية الكتائب، لافتا إلى أن ذلك سيتم بدعم أمريكي أو بدونه. تزامن ذلك مع مداولات يجريها رئيسا الموساد والشباك في قطر حول صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار بعد تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي في جلسة سبقت سفرهما إلى الدوحة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
والبيت الأبيض قال إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خيارات بديلة للقضاء على حركة حماس في غزة دون شن هجوم بري على رفح. تقول واشنطن إنه سيكون كارثيا. تزامنا قالت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الإجمالي في القطاع تجاوز 32,000، فيما القصف الإسرائيلي اليومي مستمر والمعارك تحتدم على الأرض. الوضع في القطاع ينقله من غزة عادل زعنون.
في تطور لافت في النهج العسكري الإسرائيلي، اقتحم الجيش عشرات العمارات السكنية في محيط مستشفى الشفاء في حي رمال ومخيم الشاطئ، واحتجز مئات الذكور ممن هم فوق 16 من العمر في مدرسة بجانب مجمع الشفاء، والتي حولها لمركز استجواب واعتقال. ووزارة الصحة أعلنت أن عشرات جثث الضحايا في الشوارع وبين الأزقة ولا أحد يمكنه الوصول إليهم، إذ تسيطر المدرعات وبغطاء جوي على كافة الأحياء الغربية في مدينة غزة. وفي المستشفى تعرض مبنيان للقصف المدفعي ما أدى لإحراقهما تقول وزارة الصحة، لكن لا يزال مئات من النساء والأطفال في المباني يرفضون الإخلاء رغم إنذارات الجيش الإسرائيلي المتكررة. ومع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي من ضرباته الجوية في مدينة غزة وسط القطاع ورفح أيضا. عادل زعنون، غزة، موتيكا الدولية.
وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن أمريكا وبريطانيا نفذت هجمات وصفها بالمتهورة على العاصمة صنعاء، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر. دفعت المملكة المغربية عن موقفها من اتفاقية الصيد البحري الملغاة مع الاتحاد الأوروبي، وحذرت مما قالت إنها مناورات سياسية قد تؤثر على الشراكة بين الطرفين. على بنجار.
اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2019 تم إلغاؤه في أيلول سبتمبر عام 2021 بقرار من محكمة العدل الأوروبية، التي قالت إنه يشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها. الادعاء العام الأوروبي قدم رأيا أيد فيه هذا الإلغاء، وتحدث عن مبررات تدافع عنها جبهة البوليزاريو كممثل لجزء من الصحراويين، كما دعا للسماح بدخول المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء بإشارة أو علامة تؤكد أنها مستقلة وليس من المغرب. الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايطاس دعا الأوروبيين لحماية الشراكة مع المغرب من الاستفزازات السياسية.
في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
رأي الادعاء الأوروبي يبقى استشاريا، والقضية ما زالت في المداولات، لكن من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيما أن بروكسل تسعى لتوقيع اتفاق مع الرباط في مجال الهجرة غير النظامية.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. باريس وبرلين تجاوزتا خلافاتهما المتعلقة بمشروع الدبابة الألمانية الفرنسية المشتركة المعروفة بدبابة المستقبل خلال لقاء بين وزير الجيوش الفرنسية ونظيره الألماني في برلين. نجوى أبو الحسن.
يقوم الاتفاق على تقسيم الانتاج الصناعي لنظام الدبابة في شكل متساو بين الطرفين، تقاسم واضح ولا لبس فيه، أكد الوزيران الألماني والفرنسي بعد تجاوز خلافاتهما حول هذه الدبابة القتالية المتطورة، وقد أطلق عليها اسم MGCS Main Ground Combat System، أي نظام القتال البري الرئيسي. دبابة المستقبل هذه لا تقتصر تحتمل على مركبة قتالية مدرعة واحدة، بل هي مكونة من منظومة من المركبات المأهولة وتتضمن مسيرات لحماية الدبابة، فضلا عن استخدامها تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي. وهي معدة للحلول مكان دبابات لوكلير الفرنسية وليوبارد الألمانية اعتبارا من العام 2035، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم